بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله سبحانه يجعله لقاء مباركة ومفيدا لنا جميعا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويرزقنا الاستفادة من كلامه وكلام رسوله عليه السلام، ومن كلام أهل العلم والإيمان، إنه خير مسؤول. ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة المباركة، وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي الدكتور عبد الله، التوفيق على جهودهم الطيبة وعلى أعمال المباركة وعلى نشاط متواصل في سبيل رفع مستوى هذه الجامعة ومعاهدها، وفي سبيل نفح المسلمين في كل مكان. وأشكر رسول الشكر أيضا القائمين على اللجنة الثقافية، وأسأل الله لهم مزيدا من التوفيق، وأن يعانوا على مهمتهم، وأن يسددوا في أعمالهم، وأن ينتفع أبناء هذه الجامعة وكل من يتصل بها، كل من يتصل بها بهذه اللجنة وجهودها، وأجعلها مباركة طيبة مستمرة على خير وهدى في نحو المسلمين. وإنه لا يسرني دائما أن ألتقي بإخواني وأبنائي في هذه الجامعة، ولقد سبق كما أشار معالي الدكتور أشارت لعمل هذه الجامعة والتدريس فيها في أول إنشائها، فبدأت التدريس فيها في عام 72 من القرن الرابع عشر، ولقد مدرسا فيها في المعهد وفي الكلية إلى نهاية عام 80. وفي عام 81 نقل عملي إلى جامعة الإسلامية في المدينة نائبا عن رئيسها سماحة شيخنا العلامة الكبير مفتي هذه البلاد السعودية في زمانه رحمه الله، الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمة الله عليه، وأسكنه مسيح جناته وأصلح ذريته ونفع بتلاميذه المسلمين جميعا. فأنا لست غريبا عليها من ذلك الوقت ولا بعد ذلك الوقت، ثم يسرني دائما ان التقي باخواني وابنائي فيها في كل مناسبه، لولا كثره المشاغل التي قد تحول بيني وبين ذلك، فارجو من القائم عليها المعذره، واحب منهم ان يتصلوا بي دائما في اي مناسبه بجاء يتيسر للحضور والمشاركه في كل خير. اما هذا اللقاء فهو لإلقاء كلمة فيما يتعلق بأسباب منع قطر، ويلتحق بذلك بيان أسباب العقوبات وما ينزل بالمسلمين مما يضرهم في جميع الأوقات، لأن هذا قد ينفع الله به المستمعين، وينفع الله به أيضا من يصل إليه الخبر ومن يبلغه المستمعون من أبناء المسلمين وأعيان المسلمين. ومن سعادة المسلمين أن يدرسوا مشاكلهم، وأن ينظروا في أسباب ما ينزل بهم من النقمات والحرمان لبعض الخير، وما ينزل بهم أيضا من العقوبات في دين أو دنيا، فإن دراسة المشاكل والنظر في الأسباب والعناية بعلاج الذنوب والمعاصي أمر مهم جدا، وهو طريق إلى السلامة من تلك العقوبات والمشاكل، وهو طريق إلى التوبة الصادقة وإلى العمل الصالح وإلى حصول المطلوب من الغير ورفع النقم وحلول النعم. أما الغفلة والإعراض وعدم الالتفات إلى ما وقع من النقمات والعقوبات والمشاكل فهو من أعظم الأسباب في استمرار العقوبات والمزيد من شرها وآثارها، ومن أسباب غضب الله عز وجل على المجتمع السائل الله الغافل الذي أظهر المعاصي والسيئات وغفل عن العلاج لما ظهر من ذلك. والناس بخير وبطريق سلامة ما داموا يدرسون مشاكلهم وينظرون في الأسباب التي بها حلت النقمات وتكاثرت العقوبات وحصل ما يسوءهم في مجتمعهم في دينهم ودنياهم، لأن ذلك طريق إلى التوبة، طريق إلى الخروج من خير الأسباب إلى أضدادها مما هو في الله ويقرب لديه ويسبب الإضرار ويسبب حصول النعم وزوال النقم. وقد سمعتم في الآيات التي تلاها الطالب الآن ما فيه عظة والذكر، يقول عز وجل: وما أرسلنا في قاتل النبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، فقال لعلهم يتضرعون. فالبأساء والضراء يرسلها الله وينزلها لحكمة بالغة ليتضرع الناس، ليسألوا ربهم العفو، ليحاسبوا أنفسهم، لينظروا بالأسباب التي بها نزلت هذه الضراء، فإن النظر في ذلك طريق للعلاج بالتوبة وغيرها. فقل لا تبقى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزينه الشيطان مكان العمل. وهنا قال: ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة لمكان المصائب التي أصابتهم وأنواع العقوبات، بدلوا بالحسنات بالنعم والرخاء والأمطار وكثرة النعم استدراكا وامتحانا لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى عفوا حتى نموا وكثروا وزادوا وعظم عددهم كثر عددهم وعظمت عدتهم كثر جيشهم إلى غير ذلك. وقالوا ما بينهم قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني قالوا إنها أمور عادية نزلها أسباب منا، ولكن هذا شيء قد جرى على من قبلنا من الأمم من آبائنا وأجدادنا وغيرهم، وإن هذا لا يستجيرون ولا يتوبون من سيء أعمالهم، بل يصرون على ما هم عليه ويستمرون على ما فعلوه من الباطل، وبذلك يستدرجون إلى العذاب الأليم وإلى العقوبات الوخيمة للعجل والآجل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبذلك أيضا تقسو القلوب، ولكن قست قلوبهم وزين له الشيطان ما كان يعمل، زين لهم أعمالهم وأنها طيبة وأنه لا حرج فيها، ولكن هؤلاء المنكرين ولكن هؤلاء الواعظين مجددون وجهال ليس عندهم بصيرة، وإلا فأعمالنا لا بأس بها ولا حرج فيها، وهذه أمور عادية كمست آباءنا وأسلافنا، فليس هذا ببدع ولا مستكبر، فإن هذا يصرفون على قبائل أعمالهم ويستمرون على سيئها ما غير نكير، فتحل بهم النقمات والعقوبات وتكفر القلوب ويصلون إلى مصير سيء وعاقبة وخيمة نعوذ بالله من ذلك. أما هنا يقول جل وعلا: هم بدلنا مكان السيئة من مكان المصائب، أي تطلق على المصائب والنقمات والجد والقحط والأمراض وتصديق الأعداء وغير ذلك، وتطلق السيئة على ضد الحسنة والسيئة على المعاصي، والحسنة كذلك تطلق على النعم والخيرات والعز والنصر ونحو ذلك، وتطلق أيضا على ما يقال المعاصي من الحسنات والطاعات. وهنا المراد هنا المصائب والنقم والنعم والخيرات، كما لا تكره وبلولاهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بلولاهم بالنعم ليشكروا وبالمصائب لعلهم يعتبرون لعلهم يرجعون الى طاعه ربهم عز وجل. قل هذا قوله جل وعلا: ونبلوكم بالشر وخير فتنه. الشر العقوبات والنقمات، والخير ما يبتلغ به من النعم والعز والنصر وخطه العدد الى غير ذلك. فان فكروا ونظروا وتاملوا وحذروا انفسهم على ما حصل لهم من النعم وعلى ما كانوا من السيئات والمعاصي، ان حذروا انفسهم في حاله السيئات والمعاصي بالتوبه والرجوع الى الله عز وجل والانابه اليه والامر المعروف والنهي عن المنكر والاخذ على يد السبيل وغضبه على الحق، نجوا وسعدوا وغادوا بالعاقبه الحميده. وان استمروا في باطلهم ولم يشكروا الله على ما اعطاهم من النعم بل ساروا في الباطل مهنوا على غره وصارت العاقبه الوحيده من الله تعالى. ولهذا لو بعد ما اخذناهم بغته وهم لا يشعرون بسبب اصطوارهم على المعاصي واعراضهم عن التوبه والندم والاقلاع مهنوا على غره. ولا توفى يا مجد هذا النعم، فلما نسوا ما ذكروا به لم ينتبهوا ولم يعالجوا الاوضاع ولم يزادوا بالتوبه ولم يزيلوا اسباب النقم، فتحنا عليهم ابواب كل شيء، يعني فتحت عليهم ابواب الدنيا وجاءتهم الامور على ما يريدون من النعم الكثيره والقسط والنصر والصحه والعافيه وكثره الاطباء وقله الامراض وغير ذلك، حتى إذا فرحوا بما أوتوا من هذه الأشياء العاجلة من النعم والخيرات والعز وكثرة العدد والعدد إلى غير ذلك، حتى لما فذهبوا حتى إذا فرحوا أخذناهم بغتة فإذا هم في سوء أخذوا على غرة. نزل بهم عقاب الله تخليط الأعداء من نفس سيول جارفة مهلكة من غير ذلك العقوبات، وأشدها ما في الآية الأنعام قسوة القلوب وطبعوا عليها وخذوا عليها حتى لا تلد معروفا ولا تنكر كما نسأل الله. هذه أعظم العقوبات، أن يكسر القلب ويغان عليه أو تلين عليه الذنوب، وأن يختم عليه حتى يبتعد عن الخير وحتى لا يصل إلى أسباب هلاكه وحتى يستمر على معاصيه وسيئاته وحتى يرى معروفا منكرا ومنكرا معروفا. هذه أعظم العقوبات، أعظم من كون يسلط عليه عدو يقتل شهيدا أو صاب بأمراض كفر الله بها الخطايا ثم يموت بأسبابها، أو كان بجد وقعر تمر معه المياه ويقل معه المال ويكون فقر وحاجة أو يموت بعض الناس بسبب ذلك، كل هذا أسهل من موت القلوب وانحرافها عن الهدى وقسوتها واستحسانها القبيح واستقبالها الحسنة نسأل الله العافية. ثم قال بعده: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بالعذاب. يبين سبحانه أنه يأخذ الناس بكسبهم وتعديهم حدودا وظلمهم أنفسهم من المعاصي، هذه أسباب هلاكهم ودمارهم. ثم يبين جل وعلا أنهم على خطر دائما إذا أخذوا على الباطل. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى إياكم بسمنا وحورهم يلعبون؟ من يأمن إلا ضعفاء البصائر، من ظن على قلبه غام الذنوب والسيئات، من جهل أمر الله وجهل سنته في عباده، هذا هو الرياء. أما من عرف سنة الله في عباده ومن زرع الأمم للعقوبات والنقمات كما على أصحاب نوح قوم نوح وعلى قوم هود وعلى قوم صالح على قوم لوط على قوم شعيب على فرعون واصحابه وعلى غيره، جرى عليه من العقوبات والنقمات ما جرى، وجرى في هذه الامه عقوبات متعدده في احوال كثيره من تسليط الاعداء واستئصالهم في احد المسلمين وقتل الكثير منهم والاستيلاء على كثير من بلدانهم وحيراتها الى غير ذلك، كله باسباب اصرارهم على المعاصي ونسيانهم امر الله وإرادهم حقه سبحانه وعدم علاجهم اوضاعهم بما شرع الله من العلاج بالتوبه والاقلاع والاخذ على يد السفهاء وغضبهم على الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه سبل الاصلاح فإذا أعرضوا عن هذه السبل ولم يستقيموا على طاعة المولى ولم يتعاونوا على البر والتقوى ولم يتعاونوا بالمعروف ولم يتناهوا المنكر جاءهم البلاء وأعظمه أن يصابوا في قلوبهم بالضين والضبع والقسم والانتكاس حتى لا يعرفوا معروفا ولا ينجوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب علينا أيها المسلمون واجب علينا أيها الإخوة والأبناء أن نرتب في هذا كثيرا وأن نعالج هذه المشاكل وهذه الأسباب التي أصبنا بها من منع الخطر ومن كثرة المعاصي والسيئات بين أنفسنا ومن تأسد أعدائنا علينا واحتقارهم لنا ومن غير ذلك من المشاكل والأضرار. علينا أن نحاسب أنفسنا وعلينا أن نعالج أوضاعنا بالتوجه إلى الله والتعاون الذي والتقوى ولكن على يد السبيل وأصلها الحق. وأن نحاسب أنفسنا أولا كل واحد منا ينظر هل أصلح نفسه هل جهدها هل حاسبها هل أخذ عليها عيوبها وسيئاتها وتقصيرها أو غفل عنها. فالإنسان يبدأ بنفسه ولا يلقي الشر والمسؤولية على غيره بل يبدأ بنفسه وينصح من نفسه ومع ذلك يساعد على صلاح غيره وعلى إعانة غيره على القيام بالمسؤولية التي حمل بها وطلب بها. وبهذا تصلح الأمور. بنو إسرائيل كفار بني إسرائيل لما غيروا وبدلوا وعينوا على لسان يهود عيسى بن مريم وقضى في ذلك لمن عصوا وكان يعينوا تعينوا لا لأنسابهم ولا لأوطانهم ولا لأموالهم ولكن لعصيانهم واعتدائهم. والمصر على السيئات والمعلن على أداء الواجبات تعتبر عاصي ومعتدي ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم فكر ذلك فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبث ما كانوا يفعلون. ثم جرهم ذلك حتى والوا الكفار ترك كثير منهم يتولون الذي كفروا لبث ما قدمت وانفسهم ان كتب الله عليهم وفي العذاب المخالفون. المقصود ان التساهل في المعاصي يجر الى قسوة القلوب والى مرضها وانحرافها ويجر بعد ذلك الى كفر بالله وموالاة اعداء الله والركون اليهم والامراض باعمالهم ومشاركتهم في اعمالهم الخبيثه واحيادهم المنكره وشربهم المنقود. فان السيئات تجر بعضها الى بعض الصغار تجر الى الكبائر والكبائر تجر بعضها الى بعض حتى تجر الى ما هو اكبر منها والشرك بالله وكفر به سبحانه وتعالى. كما ان الحسنات يقود بعضها بعضا ويجر بعضها بعضا فيفعل الحسنة ثم الحسن بعده وهكذا وهكذا حتى تكثر الحسنات وحتى تقل السيئات وحتى يستقيم العبد على أمر الله وحتى يتباعد عن معاصي الله وحتى تكون له آثار صالحة في مجتمعه في الدعوة والتوجيه والتوفيق والهدي والصبر. وقال عز وجل في آية أخرى كلمة جامعة قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه الآية العظيمة جامعة تدل على أن مصائبنا بأسباب كسبها. فقد يكون هذا الكسب أعمالا سيئة وأعمالا منكرة وقد يكون هذا الكسب غلطا وغير محدد فتوقع بأسبابه كارثة. يكون الكسب بنفسه ليس معصية ولكنه لم يوفق ولم تؤتى بلود ابوابها ولم يعمل كما ينبغي في القلب حتى جرى على الناس بلاء وشرا بجهله وعدم ابقائه العمل الذي كسب الذي كسبه. فليس كل كسب معصيه قد تكون معصيه وقد يكون كسبا ليس بمعصيه لكنه وقع عن غير بصيره وعن غير هدى فجرى على المسلمين شرا كثيرا وبلاء عظيما بسبب عدم اتقانه وعدم وقوعه على وجه الذي يضمن المصلحه ويدفع المضاربة. وما أصابكم من مصيبة وإذا كثر أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا يوجب على المسلمين أن يدرسوا أعمالهم وأكسابهم وأن يعالجوا أوضاعهم في التوبة من المعاصي والإصلاح في الأعمال والعناية بأسباب السعادة بكل شيء من إعداد القوة ومن تدريب المجاهدين ومن غير ذلك مما يضمن الخير والهدى والصلاح ويدفع الشر والبلاء. ومن ذلك أيضا العناية بالمنكرات حتى تزول، والعناية بالطاعات حتى توجد. يجب على المسلمين لما بينهم وعلى قادتهم وعلى رؤسائهم وأحيانهم أن يتعاونوا في هذا السبيل، وأن يأخذوا على يد الظالم والسبيل، وأن يأخذوا على الحق أصلا حتى تستقيم أحوال المسلمين وحتى تختفي المنكرات وحتى تظهر الطاعات وحتى يقف كل إنسان عند حده فلا يظهر معصية ويضر المجتمع. أما المعاصي الداخلية فهي تضر صاحبها ولا تضر الناس، إنما يضر الناس ما ظهر بين الناس. أما المعصية التي في نفسه في داخل بيته لا يطلع عنها الناس كان يضر غير الله عز وجل. ويروى عن بعض السلف أنه قال إن المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت لم تغير وهو في العامة وهو مرفوعة، ولكن محفوظ أنه من كان له السلف. والواقع شاهد بذلك، والأدلة كثيرة شاهد بذلك. فكذلك المعاصي الظاهرة يجب إنكارها والقضاء عليها. ولاة الأمر ومن أهل الحسبة المرشد إليهم هذا الأمر، ومن أحيان المسلمين، ومن كل إنسان في حدود طاقته. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يأمرهم الله بعقابه. قال محمد غيره في كتابه الصحيح، وقال عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يسبق بلسانه فان يسبق بقلبه وذلك اضعف الايمان، خرجه مسلم في الصحيح. وروى مسلم ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما بعث الله من نبي امه قبلي الا كانوا من امتي حواريون واصحاب يقول بسنته ويقتلوا بامره، ثم إنا نفخر بعد الخلود ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده هو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن، وليس وراء ذلك كلمة حق الصلاة. من يدل على أن إنكار المنكر من الجهاد، إنكار المنكر من اليد ثم اللسان ثم القلب من الجهاد، فليس الجهاد خاصا بقتال الكفار، قد يكون الجهاد في ذنب المعروف والنهي عن المنكر، ويكون الجهاد في طلب العلم والجهاد الى الله والدعوه اليه، ويكون الجهاد في حساب نفسه وجهادها على طاعه الله ورسوله وعلى قدر معاصي الله. ومن جاهد فان يؤيد نفسه. ويروى عنه عليه الصلاه والسلام انه لما رجع من بعض غزواته قال رجعنا من الجهاد فالافضل الجهاد اكبر. والحديث هذا معه وهو ضعيف ذكره بيده وغيره والله اعلم، وهو معه ولكن حديث ضعيف، لكن الشاهد الى ان جهاد النفس جهاد. رواه بعض الرواة من هذا الحديث انه قال لانه قيل يا رسول الله كما جهاد النفس، قال جهاد الهوى وجهاد القلب، فان جهاد النفس جهاد عظيم. وان كان جهاد الاكبر صحيح وجهاد الكفار على الصحيح، جهاد الاكبر وجهاد الكفار، ولكنه ينبني على جهاد النفس. اذا صلحت النفوس وجاهدها اهلها واستقامت على دين الله صار جهادهم له اثره العظيم في اعداء الله، وصار يجري بالنصر على اعداء الله، يجري بالتوفيق. ومتى ضعف عن جهاد النفس وثار بينهم معاصي وسيئات فانهم حريون بان يخلوا عند جهادهم العدل، وتكون معاصيهم جنا عليهم مع عدوهم ولا حول ولا قوه الا بالله. والمقصود ان النفس لها جهاد، النفوس تحتاج الى جهاد. وان كان الحديث الذي سمعتم حديثا ضعيفا يشير الى ان النفوس لها جهاد، وان جهاد القلب وجهاد الهوى هو المطلوب. يجب على المؤمن ان يجاهد قلبه ويجاهد نفسه او يجاهد هواه حتى يستقيم على امر الله، حتى يدع محارم الله، حتى يدفع عن حدود الله، ليكون عضوا نافعا للمجتمع، ويكون لبنه صالحه للمجتمع انضمت اليها لبنات وانضمت اليها جهود واعضاء صالحه، فهو هذا من اسباب الخير ومن اسباب الهدى ومن اسباب عمل المجتمع وحصول الغيث المبارك والنصر المؤثر والسلامه من يكون البلاد. وقد سمعتم الله يقول جل وعلا يا ايها الذين اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدرت لك واتقوا الله ان الله غني عنكم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساه انفسهم ولا يحبوا انفسهم. فالمؤمن عليه ان يعي نفسه وعليه ان يقدم لاخرته هو الغد يقدم لها عملا صالحا، عليه ان يقدم لها تقوى وتوبه صادقه من ذنوبه وسيئاته، وعليه يبلغ من وراء النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب الناس وذكرهم يقول له فليبلغ الشاهد القائم، ورب مبلغ اوعى من سابق، ويقول صلى الله عليه وسلم الله سمع مقالته فوعاها ثم ادها كما سمعها، ورب مبلغ اوعى من سابق. فعلينا معشر المسلمين ومعشر الطلاب، علينا جميعا من عالم ومتعلم ومن غيرهما، على الجميع ان يبلغوا تبليغا محفوظا تبليغا مضبوطا الى غيرهم، ما سمعوا من فائده من توجيه من ارشاد من نصيحه من علم يحملونه الى غيرهم حتى تكون الفائده عامه لكثير من الناس، وحتى يحصل للجميع التعاون بالبر والتقوى والتناصر. ورب مبلغين ما حضروا يكونون اوعى لذلك الحديث وذلك العلم لمن حضر، وربما ينفعون في المقال اكثر من بعض الحاضرين. هذه وصيتي لاخواني اينما كانوا، هي وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون كل طالب وكل مؤمن حريصا على ابلاغ غيره ما سمع من العلم، حريصا على الرجال والدعوه والتوجيه، لا يحقر نفسه ولا يقول انا من انا، هناك من هو اعظم مني من هو اكبر مني من هو اعلم مني، لا، هذه السفينه سفينتنا على خطر، كل منا عليه ان يجتهد في حمايتها لئلا تغرق، فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله من اسباب سلامتها ومن اسباب نجاتها، وترك ذلك والضغط عن ذلك من اسباب غرقها وهلاكها. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب من الامثال بهذا المثل الذي اشرته له، وهو انه قال عليه الصلاه والسلام مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيها، قائم على حدود الله بالانكار والتعليم والتوجيه، والواقع فيها بالمعاصي والسيئات، مثل قوم استهموا على السفينه واقترحوا على السفينه فاصاب بعضهم فلها وما ربك اصاب علاها، بعضهم صار في الطابق العلوي بعد القرعه وبعضهم صار في الطابق السفلي الذي يلي الماء، فكان الذين في الطابق السفلي اذا ارادوا ان يسلكوا الماء مروا على ما فرق، فقالوا فيما بينهم لو اننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، يعني حتى نستقي من اسفل ولا نحتاج الى الرقي والصعود الى الفصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، إن تركهم أصحاب السفينة يحرقون السفينة هلكوا جميعا، إن الماء يدخل فيها تدخل وتخرج، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، أخرجه البخاري في الصحيح. هذا الحديث العظيم فيه مثل عظيم من أروع الأمثال التي مثل بها النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة وهلاكها ونجاتها، وأن أصحاب هذه الدنيا مثل أصحاب السبيل الذين اكتسبوا فيها طابقيها، فإن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأخذوا على يد المغرب سفينة الظالم نجوا جميعا وسلموا من الغرق والهلاك، وإن تساهلوا وتركوا العابد يعبد ويفعل ما يشاء ولا يبالوا به فلكم جميعا. هذا المثل العظيم فيه ذكرى وعظة، وهو مثل عظيم واضح لا غبار عليه، يعلمه ويعقله كل من سمعه من لو تقول، كما قال الله جل وعلا بدك الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا المثل العظيم يعقله كل من تدبره وتعلمه من لو العقول، ويعلم منه أن من مات في هذه الدنيا أينما كانوا على خطر وعلى جفاف ظروف هار وعلى طريق هلكة، إلا إن أخذ علماؤهم وأخيارهم وعقلاؤهم على أيدي سبحانه، إلا إذا منعوا المخربين من التغيير وأجبروهم على الاستقامة والصبر وأن يسيروا في الطريق الصالح والمذهب المستقيم، فإن أخذوا على أيديهم وألزموهم بالصواب ومنعوهم من التخريب بقوة نجوا جميعا وصار لهم أجر من أنقذوه ومنعوه من الشر، وإن تساهلوا وتهاونوا وجعلوا المخرب لا يجد مانعا ولا رادعا كثرت الفروق وكثرت أسباب النقم وهذا كذلك. وإما يدل على وجوب التناصح والتعاون وأن ذلك من أسباب حصول الخيرات ورفع النقمات، من أسباب غيث القلوب وغيث الهلاك وغيث المبارك، ومن أسباب صلاح الأحوال، ومن أسباب النجاة من كل مكروه. قوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم، ما قال كل ما عملوا، لو أخذهم بكل ما عملوا هلكوا جميعا، ولكن بعض الذي عملوا عاقبهم على بعض السيئات. وش الحكمة؟ لعلهم يرجعون، لعلهم ينيبون، لعلهم يتوبون، فإذا تابوا ورجعوا رفع عنهم البلاء وزال المحذور وجاءتهم الخيرات واستقرت لهم الأحوال ونصروا على عدوهم وعمهم وأظهره وإحسانه جل وعلا. ومن هذا قوله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فكما ينصرون العدو النصر المؤزر باستقامتهم على دين الله وأمرهم بالمعروف ونهي المنكر، كذلك ترفع عنهم الآفات والشرور وتزاح عنهم المصائب باستقامتهم على أمر الله ورجوعهم إليه، ويدفع الله عنهم كل مكروه ويصلح لهم كل ما فسد لقبله. فالتوبة لها شأن عظيم، توبة من السيئات والرجوع إلى الله بطاعته والاستقامة على أمره هي سبب صلاح كل الأحوال وهي أسباب نجاة العباد في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعلينا أن نتقي الله، علينا أن نحاسب أنفسنا، علينا أن نجاهدها في سبيل الله، علينا أن ننصح إخواننا، علينا أن ننفذ وصفنا. الله وصف أهل الإيمان بأمر ما لم ينصح، علينا أن ننفذ هذا الوصف كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال بعد: هناك يرحمهم الله إن الله عليم. فدل على أن الرحمة معلقة بالاستقامة، فإذا رجعنا إلى الله وحققنا ولايتنا فيما بيننا بالدعوة إلى الله بالإحسان فيما بيننا بالتعاون على الخير بسلامة القلوب من الغش والمنكر الحسد والبغي إلى غير ذلك، وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله في كل شيء، فإن الله يرحمنا بإصلاح قلوبنا بتوفيقنا بهدايتنا بنجاتنا من النار برفع المصائب عنا بنزول الخير إصلاح ولاة الأمور بغير هذا من وجوه الخير. كلما أصلحنا أنفسنا واتقينا ربنا جاءنا كل خير ودفع الله عنا كل شر. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا جميعا وأعمالنا وأن يهدنا صراطه المستقيم وأن يرزقنا العلم النافع والبصرة النافذة والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وعبادته، وأن يرزقنا التعاون على البر والتقوى والصدق في أعمالنا والنصح لله ولعباده، وأن يعيننا على هذا الواجب العظيم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر أينما كنا، وأن يكفينا شر الإدهان، فالإدهان أمره خطير، وأنتم لو تدهنوا فتدهنون، والإدهان نرفض الإنكار المنكر وتركه المعاصي مجاملة للناس. فعلينا أن نتقي هذا الشر وهذا الإدهان، وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونصدق في ذلك، وأن نبدأ بأنفسنا. علينا أن نبدأ بأنفسنا قبل كل شيء، فنحافظ على الصلوات والجماعات بصدق وإخلاص وإقبال على الله جل وعلا، وننصح من تخلف عن ذلك وننكر عليه. علينا أن نبرأ والدينا وننصح بذلك، ونصل أرحامنا وأن نمره بالمعروف ونهى عن المنكر حتى بالإمكان والطاقة وأن ندعوه إلى كل خير أن نحاسب أنفسنا في توفير ما شرع الله توفيقه من امتحانا وقصد جوانبنا وجلدها علينا أن نجتهد في البعد عما حرم الله من المسكرات والمخدرات وسائر المعاصي والسيئات على أن نحفظ كل ما حرم الله عز وجل ومن ذلك أيضا الحذر من إشكال الملابس التي فيها في الناس وكثرة في الناس وإشكال من المحرمات وإذا كان عن تكبر صار أصبح وأشد إثما فينبغي المؤمن ولكل طالب علم ولكل مسلم ومسلمة ينبغي للجميع ألا يحفظوا شيئا من أمر الله وألا يحفظوا شيئا من العاصي ويتعاونوا جميعا رجالا ونساء علماء وطلابا عامة وخواص على الجميع يتعاونوا في الهدى والتقوى ويتنافعوا في الله ويصدقوا في ذلك وأن يبدأوا بأنفسهم في جميع ما يتعلق به وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. الله إصلاح شيخنا هذه التوجيهات نافعة ونبدأ الآن بعرض الأسئلة التي قدمت وسندمج بعضها في بعض إذا كانت تلتقي على سؤال واحد كما أن هناك كثيرا من الأسئلة بعيدة عن الموضوع وبالتالي فسنبدأ بالأسئلة التي لها علاقة مباشرة بموضوع المحاضرة
وبالهان نرفع إنكار المنكر وتكره معاصي مجاملة لله فعلينا أن نتقي على الشر وهذا الإجهاد وأن نأمر بالمعروف وأن نهى عن المنكر ونصدق في ذلك وأن نبدأ بأنفسنا حتى يموت على حاله السيئة ويكون أشد العقاب كما قال تعالى ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ربك من ذلك ولكن يؤخرهم إلى أجل الله جل وعلا يؤجر من شاء هذه المهمة
أولى الشبهة التي سأل عنها بعض الأخوة ويقولون لو كانت المعاصي توجد منع القتل لكان الكفار إن كان أوروبا وأمريكا ومجتمع كافرة أحرى بذلك ونحن نرى أن هذه البلاد الكافرة لم ينقطع عنها الماء وسؤال آخر يقول إن هناك بلادا إسلامية المعاصي فيها منتشرة أكثر بكثير مما في بلادنا بل لا يوجد والحمد لله في بلادنا شيء من تلك المعاصي ومع ذلك نرى الأمطار فيها كثيرة خلاف ما عندنا فما تعليق سماحتكم على هذا الموضوع؟
الجواب عن هذا السؤال ونسأل الله التوفيق للجميع سمعتم من قول الله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم ابواب شيء الكفار قد نسوا ما ذكروا فتعرضوا عن امر الله فوتح على كثير منهم ابواب كل شيء من هذه الدنيا من امطار ونعم اخرى جمعوها وحصلوها من مصانع ومن اشياء استخرجوها من البحار ومن غير ذلك ومن علوم تعلموها وجرت عليهم ما جرت عليهم من الأمور فالكفار قد فرغ منهم وقد أصروا على باطلهم وأعرضوا عن ربهم واستكبروا عن اتباع الرسل بل سخروا بالرسل وهزئوا بالرسل وأعرضوا عن دين الله ففتح الله عليهم أبواب كل شيء حتى تقوم الحجة وتنقطع المعذرة ثم يأخذه سبحانه أخذ أهل المقتدر بأنواع العقوبات والنقمات ومنهم من يؤجل حتى الموت ومنهم من تحل به العقوبات العاجلة فيجمع له بين عقوبتين عقوبة الدنيا وعقوبة النار ومنهم من يبلى له حتى يموت على حاله السيئة فيكون أشد العقاب كما قال سبحانه ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ربك من ذلك ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى الله جل وعلا يؤجل من شاء إلى أجل مسمى ولو أخذ الناس بسيئاتهم لما بقي أحدها وجد الأرض بل هلكوا جميعا كما أخذ قوم نوح فهلكوا جميعا وأخذ قوم هود فهلكوا جميعا وأخذ قوم صالح فهلكوا جميعا في ذنوبهم وأعمالهم وهكذا بعض الدول الإسلامية تشبه الكفار لأنها ابتدأت الإسلام ولكنها لا تحكم شريعة الله ولا تأمر بأمر الله ولا تنعمه إلا من جنس أولئك، فقد يمهلون وينطرون وقد تدر عليهم الأموال وقد يؤخذون بأنواع من العقوبات جزاء أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة. وكلما كان الدولة أقرب إلى الإسلام صارت محل التهديد ومحل التنبيه لعلها تنتبه وترجع إلى حالها الأولى حسنة يرجع الله لها كل خير وكل صلاح، لأن الدولة التي أقرب إلى الإسلام والمسلمين الذين أقرب إلى تحقيق الإسلام يتنبهون إلى ربهم ويرجعون إلى ربهم عز وجل، ولولا ذلك لما أصاب الأنبياء شيء، فالأنبياء هم أقرب الناس إلى الله هم أسرع الناس إلى الخير هم أصدق الناس في كل خير هم أولياء الله بل هم القمة في الولاية هم غير عباد الله ومع هذا يصيبهم ما يصيبهم من البلاء من قتل وأمراض وفقر وغير ذلك وهم أولياء الله ليتنبهوا ويتنبه الناس. ونبينا عليه الصلاة والسلام أصابه ما أصاب والمسلمين في المدينة من الجد حتى استغاثوا مرات على المنبر خرج مرة للصحراء واستغاث لما أجبت الأرض كثيرا وهذا الكلام وهذا الشكر فأغاثه الله وقبل دعوته لقلة أعمالهم السيئة وكثرة أعمالهم الخيرة فأجب الله دعوتهم على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاء الغيث في أسرع وقت وفي عهده وفي وقت عمر بن الخطاب وهو أحلى الأوقات وأشرفها بعد وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصديق كان وقت عمر أشرف الأوقات بعد ذلك العهدين عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا أصابه من الجد والقحط لأن الرماد ما أصابهم تنبيها لما قد وقع عن بعضهم من الشرور لعلهم يرجعون ولعلهم ينيبون ويستقيمون على الهدى والصلاح. وهكذا الدول الإسلامية المستقيمة أصابها ما أصابها وهكذا دولتنا هذه وبلادنا هذه هي فيما نعلم أحسن دول العالم وبلادنا فيما نعلم أحسن بلاد العالم في تنفيذ أمر الله وفي طاعة الله وفي قلة الشرور، ومع ذلك عندنا شرور كثيرة وعندنا نقص كبير نخشى من عقوبة ذلك ونخشى أن نبتلى بأشد من هذا البلاء وأن يصيبنا أشد من هذه المصائب بسبب ما نحن فيه من تقصير ومعاصي ومن نعم كثيرة وخيرات جديدة. علينا أن لا نأمن وأن لا نقول أولئك شر منا أولئك أكثر منا معاصي وسيئات فنتساهل فنقع في البلاء ويصيبنا شر من أولئك. فليس من يعرف كمن لا يعلم، ليس من يعلم كمن لا يعلم، ليس من لديه من العلم بالله ودينه ولديه من البصيرة والعلم والعمل إلا أولئك الجهال الذين استمروا على الطغيان حتى جهلوا أمر الله وحتى استمروا أن عاصي الله عاقبهم في أوقات ثم أملى لهم وأن الله عليهم الأرزاق في أوقات. هذا هو الجواب عن هذه الشبهة التي تتعلق بها بعض العامة وبعض طلبة العلم الذين لم ينتبهوا لهذا الأمر الذي وقع في العالم ولم يعرفوا سنة الله في عباده، فإن سنة الله في عباده أنه يؤدبهم تارة بالسراء وتارة يبتليهم بالسراء لعلهم ينتبهون لعلهم يرجعون إلى علاج الله وإلى إصلاح الأحوال. والله المستعان. نعم.
جزاكم الله خير. هنا عدد من الأسئلة تدور حول ما يزعمه البعض بأن سبب المطر نزول المطر أو عدم نزول المطر يعود إلى أسباب جغرافية ومناخية، فيقولون أن ديارنا قليلة المطر لهذه الأسباب وهناك ديار أخرى مثل أوروبا ودول أخرى كثيرة المطر لهذا السبب الجغرافي. والسؤال الآخر والثالث أيضا يدور على أن أسباب نزول المطر أو إفعال أسباب المطر إلى الظواهر الطبيعية كطبيعة الأرض والجبال وما إلى ذلك.
الله جل وعلا أجرى سنته العظيمة في مواطن كثيرة بإدرار الأمطار وإنزال الأمطار في بلدان كثيرة وفي مناطق كثيرة عن حكمة بالغة، وله الحكمة في سبحانه وتعالى. وليس الأسباب كونها حول البحار أو كونها حول الأنهار فقط، ولكن هناك أسباب وحكم أخرى إقرار ذلك. فكم من مدينة وكم من قرية على جانب البحر وعلى يعني النهر وهي مجدبة وهي مقحطة لم يحصل لها قيد ولم يحصل لها مطلوبها مما يسبب زوال الجد عنها. وكم من بلاد بعيدة عن ذلك تأتي إليها الأمطار ويسوق الله إليها الأمطار ويسوق الله إليها الغيث فتصبح في خصب وراحة ونعمة. فالله جل وعلا هو مدبر لهذه الأمور، وسبحانه وتعالى يسوق السحاب كما يشاء وينزل الغيث من بعد ما قرط الناس، وتأتي الخيرات إلى بلاد بعيدة عن الأنهار والبحار فتخطب أرضها ويعمها الرزق والخير والنعمة من الله والغيث الكريم الكثير. وكم من بلاد بخلاف ذلك مع كونها قرب الأنهار والبحار. فينبغي التوطن إلى هذا والعلم بأن وجود الأمطار والأنهار وكذا وكذا إنما يحصل حكمة بالغة، لا من أجل قرب البحار ولا من أجل قرب الأنهار ولا لأسباب خاصة طبيعية جغرافية الأرض أو مناخ الأرض أو شبه ذلك، بل ربنا هو الذي ينزل الأمطار كما يشاء ويمنعها إذا شاء سبحانه وتعالى، ويبتلي أولئك الذين حول البحار والأنهار تارة بالقصب والأمطار النافعة وتارة بالأمطار الضارة، قد تأتيهم الأمطار وتضرهم وتنكد معيشتهم وتفسد أحوالهم. وتمتنع الأمطار ولا تأتي الأمطار مع قرب الأنهار وقرب البحار كما هو مشاهد في بلاد كثيرة، فله بيد الله وينصرفه كيف يشاء، لا من جانب الله في الأرض ولا من أجل تصيب المناخ والأخذ من غير ذلك. وإن كانت سنة الله راضية عباده فيما يشاء من إنزال الأمطار في أوقات معينة في بعض البلاد وجعل الأوقات محدودة مستمرة جارية على حكمة بالغة، ليبتلي شكرهم وصبرهم ويبتليهم بما يشاء من ما يترتب على تلك الخيرات وتلك الأنهار وتلك الأمطار. نعم.
سماحة الشيخ، لقد شاع عند البعض أن صلاة الاستسقاء لا فائدة منها، ويستدلون على ذلك بكثرتها ولم يلمس الناس آثارها، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟
المسلمون عليهم أن ينفذوا أمر الله، وعليهم أن يجتهدوا في تطبيق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن نجحوا هذا هو المطلوب في حصول مطلوبهم، وإلا فهم مأجورون ومثابون على تطبيق السنة وعلى امتثال الأوامر وعلى طاعة الله ورسوله وعلى أن يحاسبوا أنفسهم ويعلموا أن الغيث لم يتأخر إلا لحكمة، وأن ليس كل بطل يصلي ركعتين وانتهينا، يغيروا من أنفسهم، إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليس المقصود في التوبة أن يصلي الناس ركعتين في الصحراء أو يخطبوا في الجوامع ويستغيثوا، لا، المقصود أن هذا جزء من الأسباب، فلا جزء من أسباب الرجوع إلى الله، ولكن على المسلم مع ذلك أن يحاسبوا أنفسهم وأن يرجعوا عن المعاصي والمظالم على الدولة والأعيان والأفراد، على كل منهم أن يرجعوا إلى الله وأن يحاسبوا أنفسهم فيما يمنع الغيب فيما يغضب الله عز وجل. أما الاكتفاء بصلاة ركعتين أو بطلب الغيب على المنابر ما يكفي، هذا جزء من السبب، جزء من أسباب الخير، ويشعر الناس عليه إذا فعلوه، وهم بهذا خير من ضيع أهل السنة ولا يفعلها، لكن هذا جزء من السنة وهذا جزء من العمل الصالح لا يكفي وحده في حصول مرضات الرب، في حصول الخير، في حصول إزالة الأرذال وإزالة الأضرار، لا، هذا يحتاج إلى أن نغير تغييرا جذريا في أنفسنا، في أعمالنا، في سيئاتنا، في معاصينا، في بقينا في أمر الله رعاة ووقيين، حكاما ومحكومين، علماء وعامة، طلاب وانصلاب، خلينا نحاسب أنفسنا بهذا حتى نعلم أننا قد أدينا ما علينا من طاعة الله، قد كففنا أنفسنا عن محارم الله، قد ناهدنا أنفسنا جهلنا من تحت أيدينا، لا بد من هذا، هذا هو الرجوع إلى الله، هذه التوبة، هذا هو العمل الصالح. أما مجرد صلاة ركعتين هذا شيء سهل خفيف ما يكلفه شيئا، وهكذا يكون خفيف يقول عن ذنب ويخطب ويسأل الله الغوث ويدعو أو يبكي في ذلك، كلها أجزاء صالحة، كلها طيبة، كلها نافعة، كلها مطلوبة منا مشروعة لنا، لكن لا يجوز أن نكتفي بها، لا يجوز أبدا أن نكتفي بذلك، بل علينا أن نغير أنفسنا، علينا أن نعالج أوضاعنا من ولاة أمرنا ومن دونهم من عامة وخاصة، كل واحد عضو في المجتمع ولبن في المجتمع عليه يجتهد في صلاح رؤيته وأدائها واجبها وعلى صلاح لبنته ولبنة صالحة تقول عليها غيرها لم تنكسر بل قوية صالحة تؤثر ولا يؤثر عليها. هكذا ينبغي. وبهذا يحصل الخير العظيم وتدفع الشرور الكثيرة وننتفع بأعمال طيبة وبإحيائنا سنة نبينا عليه الصلاة
والسلام. إذا صلى شخص أو شخصان صلاة استسقاء دون أهل البلد فما الحكم؟
هي وجهات للجميع. لا للجماعات والأفراد. صلى الجميع هذا هو المطلوب وهي نافلة. وإن صلى بعض دون بعض ولو واحدة فقد أحسن وفعل ما ينبغي. فلو كان في البلاد آلاف أو مئات الآلاف أو ملايين وصلى بعضهم فقد فعل أيضا إذا جاءت الأسباب من القحط وشدة الحاجة إلى المطر. فإذا صلى بعضهم واستغاث ربه فلا بأس بذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان ذات يوم خرج يستسقي فرأى نملة رافعة قوائمها إلى السماء تقول الله إن هرب من هرقك ليس من الأعزمة عن سفيان. فقال ارجوكم لا تقيدوا بدعوة بيتكم. ينفق الناس برحمة هذه النملة. فالأمر أن المسلمين يجب عليهم أن لا يتكل بعضهم على بعض. بل يجب على المسلمين أن يتعاونوا بالبر والتقوى ويصلحوا من أنفسهم. وإذا استسقى بعضهم ولو استسقى الآخرون أو استسقى بلد دون بلد أو جماعة دون بقية بلد نقول هذا خير. كل عمل صالح يجر من فعله ولا يأثم من تركه لأنه سنة. وإنما يأثم من تركه فقل توبة. هذا هو يأثم من فعل من تركه توبة من الذنوب توبة من المعاصي. هذه واجبة حتمية على الجميع. يستغفر الله عز وجل وأن يبادر بالندم على الماضي والإقلاء من السيئات الحاضرة والعزم الصادق أن يعود فيها. هكذا التوبة. وإن كان هناك مظالم ردها إلى أهلها أو تحل لهم منها نحن الآن في خطر عظيم. كم عندنا من سيئة؟ كم عندنا من ضبط أنفسنا؟ كم عندنا من ضبط غيرنا؟ فعلينا أن نعذب أنفسنا حكاما ومحبوبين وأن نرجع إلى ربنا بالتوبة الصادقة ورد المظالم إلى أهلها التي عندنا والإحسان إلى عباد الله والقيام بما أوجب الله على كل فرد منا من رجل وامرأة من عالم وطالب من عامة وغير عامة من رؤساء دولة وغيرهم. كل مسؤول عليه واجبه وعليه توبه الى الله مما قصر عليه. والله المستعان.
ورد في السنه ذكر اسباب منع القطر فما مدى صحه هذه الاحاديث وهل اسباب منع القطر تنحصر فيما ورد ام تتعداها؟ افيدنا جزاكم الله خير.
القران مملوء من اسباب هذه الاشياء تقول ما سمعتم. وفي السنه ما يؤيد ما في القران الكريم من اسباب القحط واسباب حبس الغير من المعاصي والسيئات. فالسيئات هي أسباب القحط والسيئات متنوعة هي الكبائر الصغائر السيئات تعلق بالمخلوقين سيئات تعلق بالله وحده سبحانه وتعالى. فإذا رجع الناس إلى التوبة الصادقة وأقبلوا على الله عز وجل أغاثهم كما جرى في عهد عمر لما استسقى بالعباس وأغاثهم الله وكما جرى في عهد معاوية لما استسقى بيزيد بن أسود وأغاثهم الله. وهكذا إذا صدقت الأمة وأقبلت على الخير وتناصحت وتعاونت والتقوى أقاتهم الله سبحانه وتعالى. ولعل وجد في ذلك فيها الصحيح وفيها السقيم وفي إمكان طالب العلم أن يراجع كتب التي وجدت في هذا الباب من التقييم والتقييم جواب كامل ابن القيم من السنن أربع والصحيحين وغير ذلك حتى يعرف تفاصيلها وما جاء في ذلك. نعم.
هنا مجموعة من الأسئلة تدور حول الزكاة وأن من أسباب مع القطر عدم إخراج الزكاة.
كذلك الزكاة واجب من واجبات فريضة الظاهرة الإسلام من ركن من أركان الإسلام الخمسة. فحرصها وعدم إخراجها من أسباب منع القصد. وكذلك عدم الصيام في رمضان والإسلام في ذلك عدم الحج على الاستطاعة التعاون بالصلاة وهو ذلك أعظم وترك الصلاة في جماعة ترك الصلاة في كلية. كذلك الزنا شرب المسكرات كذلك لوم الوالدين قطيعة الأرحام غير إلى غير هذا. كل الشروط تسبب متعاونة ومجتمعة منع الغيب ورب الرب عز وجل ونزع البركات ووجود الجنوب المتلاحقة والسنوات الصعبة المتلاحقة ولا حول ولا قوة. وأعظم من ذلك مثل ما سمعتم أنها تسبب مرض القلوب وانحرافها وخف عليها والطبع عليها. وتسبب أيضا تسبيط الأعداء واحتقارهم لنا وأخذهم ما في أيدينا من الخير وجلب الشر إلينا ودعوتنا إليه والحيلة الكثيرة في أخذنا بالشر وتمتعنا به واستحسانه وعدم النفاق منه. كل هذا من كيد أعداء الله ومن أسباب معاصينا ومن أسباب تسليط الشيطان علينا حتى يزين لنا كل مكروه وحتى يثبطنا عن كل صالح. الله المستعان.
أحد الأخوة يضيف إلى منع الزكاة الإسراف في حفلات الزواج والبذخ ورمي الكثير من الأطعمة والأمتعة وغيرها، ويقول أن لا بد من توجيه الأثرياء إلى هذه النقطة وإفهامهم بما يجب عليهم من حقوق في أموالهم.
كل المعاصي مثل ما ذكرتم، كل المعاصي ذكرت من هذا فالإسراف في الحفلات وإظهار المعاصي في الزواجات والمباحات في الولائم وغير ذلك، كل هذا لا يحيط المعنى الذي ولو اخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على غير ذلك وما اصابوا الا نقل اليكم ولا اضرار كثير الى غير ذلك. المقصود ان المعاصي كلها داخله في هذا وهي من اعظم الاسباب فيما يقع مشهور، والتوعيه واجبه والاصلاح واجب والتناصح واجب بين المسلمين كيف ما كانوا والى ما كانوا في هذه المساله وغيرها. ولا يياس الانسان ولا يقول نصح ثم نصحت ولا يستجب لي، لا، بل يستمر في النصيحة مع أهل بيته مع إخوانه مع المسؤولين عنده مع من تحت يده لعلهم يرجعون لعلهم يستفيدون من نصيحته، وهكذا ينصح غيره أن ينصح ويجتهد في تشجيع غيره على النصيحة لعلها تفيد. ومعلوم أن كتاب الله من الناس وبعضهم لا يستفيد من كتاب الله بل لا يقرأ بل لا يتدبر، فليس كل نصيحة تقبل وتؤثر، لكن أهلكه لا ييأس، لا يقول هذا كتاب الله من الناس يكفي، لا، بل يذكر بالله ويذكر بحق الله كتابة وخطبة ونصيحة للمجتمع والحسن المناسب وغير ذلك مع الأخوات ومع الجماعات، لعل الله يرفع بذلك ولعل الله يلين قلوب بعض الناس قلوب بعض الناس حتى يقبلوا نصيحة فلان وعظة فلان وذكرى فلان، وهذا كله بفضل الله كله من تقديره وحكمته سبحانه وتعالى، ولكن قدره السابق وحكمته العظيمة وعلمه الشامل لا يمنعنا من أن نعمل ما نستطيع وأن نقوم ما نستطيع من عظة تبهير وتنبيه وتوجيه. وقد كتبنا في هذه الأيام نصيحة بما يتعلق بالربا ونصيحة بما يتعلق بالمعاصي والشرور ونصيحة بالحفلات التي يكون فيها من الولائم الزائدة والبرق الكثير وغير ذلك، ما نرجو أن يتعرض به الناس ويحصل به خير. وهكذا في العام الماضي هيئة كبار العلماء كتبت في هذا شيئا ونشر في الصحف وفي من طريق الإذاعة والكتاب، والله مسؤول عن يصلح الأشياء العاصمة وأن يصلح ولاة أمرنا ويصلح عامة المسلمين وأن يهدهم الرشد والهدى والصلاح في أنفسهم وفي ذرياتهم وفي إخوانهم، وأن لا يجعلهم عبرة للناس في معاصيهم وسيئاتهم بل يجعلهم موفقين مهديين حتى يتأثروا ويغوا في الإصلاح والهدى.
بعض الإخوة يتساءل أيضا إذا الشح في بعض الأثرياء وعدم إخراج الزكاة، يتساءل عن أفضل الطرق التي يمكن أن تستخرج بها الزكاة. منهم من يقول ماذا يمكن أن يفعل السلطان في أمر الزكاة، ومنهم من يقترح تشكيل لجان لجمع الزكاة وتوعية الناس بأهميتها.
على كل حال هذه طرق، منها التوعية كثيرة من طريق المنابر المجموعة من طريق الصحافة والإذاعة والتلفاز، هذا مهم جدا من العلماء ولا ينبغي لأحد أن يقول هذا على غيره، كل واحد يجاهد في النصائح والتوجيه، ولا يقول مسؤول فلان أو مسؤول فلان، لا الهيئة ولا فلان ولا فلان، فكل واحد جاهد من المدرسين والعلماء والطلبة وأعيان الناس، لأنها نور ظاهر لا تحتاج إلى علم كثير، نور ظاهر التوجيه فيها والإرشاد والإعانة خير مع مطلوب من الجميع. ومن ذلك أن يلزم الناس من إخراج زكاتهم واسط لجان من الإيمان والأمانة تسلم لهم الأموال ويكونوا مسؤولين عن توزيعها بين الفقراء في كل بلد ويعتنون بفقراء البلد بواسطة الأخيار منهم وبواسطة المحاكم ونحو ذلك حتى يتحقق من كل بلد عن فقرائها وحاجتهم وتوزع بهم زكاة أبنيائهم. ممكن هذا أيضا أن تقوم بالدولة وأن تعتني به،
وممكن أيضا أن يتصل بالأعيان معروفين من الأموال، تصل لجنة خيرية من العلم والإمام توجهه وتنصحه وتشرح لهم بعض الأحوال من أحوال بلادهم وأحوال فقرائها حتى تعينهم على إيصال الزكاة إليهم، وحتى تضع بين أيديها بيانات بين أيديهم بيانات واضحة لفقراء البلد ومستحقين للزكاة منهم. كل هذا ممكن نرجو أن يتيسر أمره بهذا، ينفع الله به الجميع. نعم.
هل تجوز صلاة الاستسقاء في بلاد الكفار الذي يعيش فيها قلة من المسلمين؟
ما لعل يستغيث المسلمون إذا كان لهم نفع في ذلك، إذا كان المسلمون هناك ينتفعون بالغيث أو رحمة لفقراء الكفار، والله رحيم يحب الرحمة سبحانه وتعالى. الاستسقاء قصد رحمة لفقرائهم الذين يساعدهم، ورحمة لإخوان المسلمين الذين معه، يعني من تبعهم بالغيث لو وقع، كل هذا طيب. ما كان على فيه شيء.
نعم. سماحة الشيخ أفيدونا أثابكم الله، بعض من الخطبة يدعو على الكفرة الشيوعيين، فمثلا يقول أو هل يجوز أن يقول اللهم أيبس أنهارهم وأيتم أطفالهم إلى آخره، وما ذنب أطفالهم وحيواناتهم؟
هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الدعاء عليهم أنفسهم ملكة كانوا لا بأس في الدعاء على الكفار المجرمين، لا بأس، فقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على أقوام كثيرين من الكفرة لسوء أعمالهم وقبح أعمالهم، لعن الإعلن والأكوان والعطية، ولعن جماعة من أحيان قريش، وفعل أشياء من هذا النمط لسوء أعمالهم، وفعل ضد ذلك، دعا لقوم من الكفار حتى أهلكهم الله، فإنه قيل له عن دوس أنهم قد أصروا وعفوا وأبوا وعاندوا، فقال اللهم اهد دوس وأت بهم فهداهم الله، فقد دعا لقوم ودعا لقوم. لكن الدعوة بإباس الأنهار وإذام الأطفال أو موت الأطفال هذا محل نظر، لأن إباس الأنهار وموت الأطفال قد يترتب عليه ما لا يرتضى من ضرر المسلمين عندهم وسوء حالهم، والأيتام قد يهديهم الله بعد ذلك وينجو من كفر أخيهم ويعتدوا، فالدعاء بهذا محل نظر. أما الدعاء على كفر أنفسهم لأن الله يهلكهم أو يكفينا شرهم أو يسلط عليهم أو يقطع دابرهم أو ما أشبه ذلك، أو يسلط عليهم ما فيه هلاكهم ودمارهم وكفاية شرنا شرهم عنا بعبارة مجملة، فهذا ما له في بأس. أما التنصيص على إباس الأشجار ويريد وإباس الأنهار وموت الأطفال فلا يعني. الله أعلم.
سؤال أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لنا حديث احتجاج آدم على موسى بالقدر، وهل الله عز وجل يريد الشر ولا يحبه وكيف، وما القول في أن الله سبحانه خالق أفعال العباد؟
حديث احتج موسى، احتج آدم موسى وحج آدم موسى حديث صحيح وهو الشيخان، وفيه أن آدم حج موسى وقد بسط العذاب القيم رحمه الله وفي قصة من الدينية كلام في هذا، وعني به ابن القيم رحمه الله في كتاب الشفاء العليم مثل القضاء وقدر وحكمته والتعليم، وفي مواضع اخرى كثيره في الكتب رحمه الله. والخلاصه ان ادم عليه الصلاه والسلام لما اكل الشجره عوقب بانزاله من الجنه الى الارض، وحصل بانزاله من الارض خروج الناس من الجنه، وكان لو بقي فيها وقال ذريه كانوا في الجنه، فموسى نام ادم قال خرجت لما تدخل من الجنة، فقال له آدم أتلومني على أمرك كفر الله قبل أن أخلق بكذا وكذا، فآدم ليس له أثر في خروج الجنة إنما يلام على المعصية، والمعصية تاب منها وأقع منها، فلا يجري يلام من تاب، ثم لا يجري يلام على المصائب إنما يلام على الذنب. فإذا قيل له لماذا فعلت أخذ الفجرة ما كان ينبغي لك، هذا يعلم ما له مصر عليها لم يتوب، اما اذا تاب فلا يلام بعد التوبه، بعد التوبه لا يلام بعد التوبه، التوبه تمحو الذنب وتعقب بعده عملا صالحا. وادم تلقى كلمه من ربه تاب عليه، قال الله يعطى ادم وربه في الهواء ثم يتوب عليه كما يهدى، المقصود ان ادم تاب فلا ينبغي ان يلام، فلهذا حج ادم وموسى انفلته بالحجه وظهر عليه لأمرين، أحدهما أن موسى لامه بعد التوبة وما كان ينبغي لموسى أن يلوم على ذلك، والأمر الثاني أنه لامه على مصيبة، ويقول الذريه من اهل الارض، وادم لم يخرجهم انما اكل من الشجره، فصار من اثارها ومن عقوباتها اخراجهم، فهو يلام على الذنب لا على المصائب التي ترتبت عليه. فرق بين الذنب وبين المصيبه. اما القدر فلا باس ان يرجع العبد عند نزول المصائب، فقد يحتج به ويتعزى به عند نزول المصائب، ولا يجوز ان يحتج به على المعايب والشرور والمعاصي، لا، فقد حجه بعد التوبه، وحجه على المصيبه اذا اصابها المرض، الفقر، الموت، يقول انا لله وانا اليه راجعون، لله ما اخذ وله ما اعطى، كل شيء له اجر مسلم، فيحتج بالقدر ويتعزى بالقدر عند المصائب، لكن لا يجوز ان يحتج به على المعايب، لانه خلق العباد وخلق افعالهم وجعلهم مشيئه وجعلهم اراده، وهم يستطيعون ان يعملوا وياخذوا ويدعوا في عقولهم وما اعطاه الله من الارادات والشفاعات والمشيئات، ولكن افعالهم ومشيئتهم وجميع ما يصدرونه كله لا يخالف ما سبق بعلم الله وما سبق بقدر الله، لمن شاء هو يستقيم، وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين، لمن شاء ذكره وما يقول الا ان شاء الله، فهم لهم مشيئه لهم اراده لهم عمل لهم صنع لهم فعل، لكن ارادتهم ومشيئتهم وصنعهم واعمالهم كلها مخلوقه لله، كلها تابعه لقدر الله، فالعبد مسير ومخير، سير بالقدر سابق ويسير بمدينه الله سبحانه وتعالى، ومسير من جهه انه لا يمكنه ان يخرج عن القدر، فهو تحت قدر الله ومشيئة الله لما كان، ومخير من جهة أنه أعطي إرادات وأعطي مشيئات وأعطي عقلا يميز بين الضال والنافع، ويختار بنفسه هذا ويدع هذا، يختار الزواج فلانة وتصل الزواج فلانة، يختار زيارة فلان ولا يختار زيارة فلان، اختيار لا يجبر على هذا، يختار الكلام هذا وترك الكلام هذا، يختار أكل هذا الطعام وترك هذا الطعام، يختار شرب هذا الماء او هذا اللبن وترك الاخر او خلاف، هو شيء له اراده تنسب اليه، هو الزاني هو السارق هو المصلي هو الصائم، له افعال فيؤثر على طيبها ويسحق العقابه على سيئها، هذا هو سر هذه المسائل، ومن اراد البسط في هذا فليراجع سؤال العليم ابن القيم رحمه الله، فقد بسط المقام في هذا الحديث وفي غيره من تحذير السعاده وفي مواضع اخرى
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه خمس منكرات إذا ظهرت في المجتمع منع القطر، فما هي؟
هذا جاء لحديث عمر وهو حديث ضعيف في بعض من أهل العلم، ذكر فيه أن الناس إذا ظهرت فيهم منكرات أسلوبي أو جاهلة بقبيل أو سائل من النظر وإذا منعوا الزكاة من غطى من السماء، فإذا لم يحكموا بالعدل حكموا يمتوا بالعدل بين ذاتهم بينهم، في أشياء أخرى قيل الخمس وحده فيه ضعف، ولكن ليست هذه الخمس وحدها، بل هي من أسباب الهلاك ومن أسباب حبس الغير ومن أسباب غضب الله عز وجل.
يقول أبلغ الشيخ أن في القلب حب النفس فليدعوني بالثبات.
ثبت الله السائل، ثبت الله السائل على الهدى وأحبه الله كما أحبنا نحن، اللهم لا نحب العلم، نسأل الله يوفق الجميع، وكأن
جميع متحابين بالله حتى نلقى. يقول في هذه السنة تجمدت بعض يمكن الأموال في الأراضي كالمساهمات أو غيرها، وبعض الناس يقولون أن ما دام الأرض لم تتصرف أو لم تباع فإن الزكاة لا تلزمها ولا تجب عليها.
هذا في خلاف أهل العلم، ومشهور أن الجمهور أنه ما دام أعدها للبيع فبها الزكاة ولو كسدت ولو تأخر بيعها، وفيه القول الآخر لبعض العلماء إذا كسدت وتأخر بيعها فلا يجب بها الزكاة حتى ينشط سوقها ويتيسر بيعها، ولكن هذا التفصيل ليس عليه دليل، وإنما الدليل على أن كل ما وعدنا للتجارة فهي الزكاة سواء غلا أو رخص. في حديث سمرة بن جندب كان يأمرنا أن نعد الصدقة مما نعده للبيع، خرجه أبو هريرة، ولأدلة أخرى ذكرها العلماء وحكم المنذر رحمه الله الإجماع على وجوب الزكاة فيما أعد للبيع مطلقا،
أيوة مجموعة أسئلة تؤكد على المعاني التي تفضلتم بها، وتسأل عن كثرة الفتن والمعاصي من أسباب منع القتل، وتسأل هذه الأسئلة جميعا كيف تعالج هذه المشكلات أو يخرج الناس منها.
تعالج بما تقدم من مناصحة ولاة الأمور، مناصحة المسلمين، وهدى الإنسان بنفسه لا يدع الحمل على غيره والتبعة على غيره فيهلك الناس. كل واحد يحاسب نفسه ويجاهدها لله حتى يسلم من المعاصي، حتى يكون عضوا نافعا حاملا مجديا مدمرا في المجتمع. فبعض الناس مهمته عيب غيره واللوم على غيره ولو يغيره بالعظائم ولا يحاسب نفسه. لا، على كل منا ان يحاسب نفسه حتى يخرج من هذه المشاكل، وعلى العلماء وفقهم الله ان يتصلوا بولاة الامور جميعا وان يوجهوهم الى الخير وينصحوهم بالطرق المناسبه الكتابيه والشرعيه، ويوضحوا لهم مغبه الشرور التي يخشى منها من جهه انفسهم ومن جهه رعيتهم ومن جهه بسط العلاج وكيفيه العلاج وانواع العلاج. والله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء، لكن العلماء وغير العلماء عليهم ان يتعاطوا الاسباب وان يفعلوا الاسباب التي يستطيعونها في ازاله المنكرات مع ولاة الامور ومع انفسهم واهل بيوتهم ومع جيرانهم واصدقائهم ومع طلبتهم ومع غيرهم من الناس. فاذا تعاون المسلمون المدرس مع الاميره والاب مع اولاده والاخ مع اخوان الاصدقاء واهل بيته والجار مع جيرانه والعلماء مع ولاة الامور ومع امراء البلاد ومع بعضهم في بعض، اذا تنصح الجميع وتساعد الجميع خف الشر او زال الشر وجاءت الخيرات والنعم. الله المستعان.
مجموعه من الاسئله تشير الى تفرق المسلمين والى كثره الفرق والطوائف والى ان كثيرا من الشباب حائل بين هذه الفرق وهذه الطوائف، وتسال الاسئله او اكثرها عن توجيه سماحتكم في الطريق الصحيح او الفرقه الناجيه التي يجب على المسلمين ان اتجهوا اليها.
لا شك ان هذا واقع، والتفرق ليس بالحديث بل هو قديم. قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه تفترق على 73 فرقه كلها في النار، هذه الامه المنتسبه للاسلام تفترق هذا الافتراق. فكيف بالامم الاخرى التي لا تدخل الاسلام من اليهود والنصارى وجميع الوثنيين بانواعهم؟ فان فرقهم كثيره ايضا، ولكن تفرق المنتسبين للاسلام يضر اكثر، يضر باهله اكثر. والطريقه لهذا المنجيه هي ما اوصى الله بها سبحانه وتعالى، هي ما اوصى الله بها بلزوم دينه والاستقامه على شريعته، كما قال جل وعلا: يا ايها الناس اتقوا الله، يا ايها الناس اتقوا ربكم. قال عز وجل: يا ايها الناس استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم، فان زادكم به ردوا الى الله والرسول، واختلفتم به حكمه الى الله. فالطريق المنجي والطريق السعاده الذي لا يجوز فيه الحيره ان يقبل الطالب والشاب وغير الشاب على كتاب الله تعقبلا وتدبرا واستفاده حتى يعلم مراد الله من كتابه العظيم فيعمل بذلك، ويقبل على السنه المطهره قراءه وتدبرا وتعقبلا وقصد الفائده والعمل ان ينفذ ويتشاور مع اهل العلم ويسالهم عما اشكل عليه ومع زملائه واخوانه فيستفيد منهم ويستفيد منه ولا يتكبر عليهم ولا يسيء الظن بهم، بل يسال اخوانه وزملائه ويتذكر معه في العلم ويتذكر مع من يظن عنده فائده، ويسال اهل العلم المدرسين وغير المدرسين ممن يظن ان عنده علما فيضم علما الى علمه وخيرا الى عنده من الخير، فيحصل بذلك تعاون على الخير ويحصل بذلك سلوك الطريق الاقوم والبعد عن سبيل الهلاك وعن طرق الشقاء، كما قال الله سبحانه: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله. والسبل هي البدع والشهوات المحرمه وسبل الشيطان التي يدعو اليها من سائر المعاصي والبدع والشرك والكفر بالله عز وجل. الله المستعان. نعم.
يعلل البعض ان سبب بعد كثيرا من الشباب عن السلوك الإسلامي يعود إلى بعدهم عن المشايخ والعلماء وبعد المشايخ عنهم، فالمفروض أن تزال هذه الحواجز بين الطرفين، فما تعليق سماحتكم على هذا؟
لا شك ان هذا له دخل في الموضوع, وان تباعد الطائفتين لا شك انه يضر الجميع, وان الواجب على اهل العلم ان يبذلوا نصحهم للشباب بكل طريق, والواجب على الشباب وطلبة العلم ان يتصلوا بالعلماء وان يسالوا عما اشكل عليهم وان يطلبوا من العلماء ان هذا الواجب من النصح والتوجيه, فيكون هذا فيه خير عظيم للجميع. واتصال الشباب وطلبة العلم العلماء والقضاة والأخيار مما يسبب الخير للجميع, ومما ينشط العلماء على بذل النصح للمجتمع ولولاة الأمر وللشباب, ومما يساعد الشباب على فهم الأوضاع وفهم الأدلة وتعقل الأحكام, وأن لا يتجاوزوها إلى ما لا ينبغي, وأن لا يغلطوا في فهمها فيقعوا فيما لا ينبغي أيضا. فكم من عائل أولا صحيحة وأفقه من فهم مستقيم, فالفهم الصحيح من أسباب السعادة, والفهم السيء من أسباب الخطر ومن أسباب وقوع مشاكل كثيرة. ولكن اتصال هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء من أسباب انتشار العلم ومن أسباب التعاون الذي هو التقوى ومن أسباب نشاط العالم النصيحة لولاة الأمور وغيرهم, ومن أسباب بصيرة المتعلم وهدايته إلى خير الطرق وفهمه الفهم الصحيح وعدم غلطه في فهم النصوص كما وقع هذا الكثير من الناس. وأسباب ما وقع للخوارج حتى خرجوا على علي والمسلمين وبعد ذلك أسباب ذلك استقلالهم لأفهامهم ورضاهم بفهمهم واستغناءهم عن علماء الصحابة حتى وقعوا بما وقعوا من الكفر والضلال عند قوم, ومن استحلالهم دماء المسلمين وخروجهم عليهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, فهي أن رجلهم لا تقتل عاد, ويقول إن يضربون الإسلام ثم لا يعودون إليه, ويقول فيهم إنه يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم بسبب اجتهادهم وخشوعهم, لكنهم أوتوا من قلة الفهم ومن سوء الفهم ومن حملهم النصوص والأخبار على غير مرادها على غير مراد الله منها, فغلطوا وأساءوا العمل. هذا ينذر كل شاب وكل طالب علم وكل مؤمن عن التساهل والاستقلال في الرأي وعدم الرجوع إلى العلماء والتشاور معهم والاستفادة منهم, فإن ذلك يضر جميعا يضر المجتمع جميعا, كما وقعت له كما وقعت من أجل ذلك حوادث كثيرة في الحاضر والسابق.
هل يجوز القنوت في صلاة الفجر هذه الأيام لكثرة النوازل التي تنزل بالمسلمين في كثير من مناطقهم؟
ما نعلم بأس القنوت طيب, لكن لا يكون دائما تارة وتارة. الرسول قد قالت في النوازل عن الصلاة والسلام ثبت عنه ذلك عن الصلاة والسلام, إذا قالت في الفجر أو في غيرها يدعو على الشيوعيين وغيرهم من أضل المسلمين ويدعو المجاهدين في سبيل الله في النصر والتأييد, من غلط ما نعلم في بأس. نعم.
أسئلة كثيرة تدور حول مشكلة, ويبدو أن هذه الأسئلة من الشباب وهي تستحق ندوة خاصة. يتساءلون كثيرا عن غباء المهور والبذخ الذي يحصل في الزواج والتعقيدات التي تحصل بالنسبة لي الزواج عموما. لعلكم أو لعلنا نختم هذه المشاكل بحديث قليل حول هذا الموضوع.
هذه المشاكل العصر وهي مشكلة المشاكل في هذا الخصوص, وأسبابها وفرط المال عند كثير من الناس, ولا يدرك النساء المرأة يريد إلا بالمال الكثير ولا ينظر إلى غيره ولا بل يهمه إلا حاجته, وآخر ليس عندهم إلا مال قليل فلا يدركون مطالبهم, وأهل النساء الغالب عليهم ينظرون إلى الأموال الكثيرة ولا ينظرون إلى الأخلاق والصفات, لأن في غربة من الإسلام, لأن في غربة وفي عصر غربة ولسنا في عصر استقامة وهدى وعلم وعمل, نحن في عصر غربة, ولهذا تجد الأكثرين حول المال وحول أهل المال, والقليل هو الذي يميز بين هذا وهذا وينظر إلى أخلاق الرجل صفاته ودينه, ثم لو أراد الرجل ذلك قل أن تساعده النساء وقل أن تجبه النساء لضعفهم وقلة بصيرتهم إلى غير ذلك. فلهذا نتج ما نتج من سعة الأموال هنا وكثرة الأموال وقلة البصيرة والعلم ورغبة كثير من الناس في تحصيل المرأة في كل ممكن ولو بالملايين لا يهمه إلا نفسه. وفي بعض البلدان المهور قليلة, وفي بعضها الرجل هو الذي يزوجوا بناته وهن يمهونهن على الرجال والرجل هو الذي يمهن النهر للرجل على بنته واخته كما في باكستان وغيرها. فالمقصود ان هذا البلاء هنا اسبابه فيما نعلم قله العلم وقله الورع وقله الخوف من الله لكثير من الناس وكثره الاموال وكثرتها عند بعض الناس فلا يهمه الا ان يحقق المراه بكل وسيله واهلها يهمهم المال ولا يهمهم اخلاق الرجال. هذا هو الغالب عليهم على الناس. فلهذا نسج من نسج. ثم امر اخر لا ننساه وهو ان كثير من الشباب ليس عنده يقع على الزواج ولا اقبل على الزواج وقفزه ويسره الله امره فانه كما جاء في الحديث ثلاثه حقا على الله يعود منه المزوج من الاداء. فلو انهم انصفوا واجتهدوا في طلب النكاح ليسر الله امرهم بالدين وبالزكاه من بعضهم ببعض ومن غير ذلك. يستطيع الانسان يستفيد ثم يوفي الله عنه جل وعلا والحكومه تساعد في هذا. وهذه المساعده الشعبيه التي توسطنا بها وهي ماشيه الان على ما فيها من تاخير هي ايضا تنبع من احتاج اليها وتوفرت شروطها فيه وهي مساعده لا باس بها تعين المتوسطين في زواجهم. ويسال الله يصلح بال المسلمين. اما من يقول يجب ان يفرض طلاق معين واتهم الدوله في ذلك هذا ليس بامر عملي وقد درسه من كفايه العلماء فلم يراه امرا عمليا ولا يمكن اجبار الناس على ذلك والهم به عمر فلم يتمكن من ذلك. فالمقصود ان اجبار الناس على دراهم معينه تبذل النساء ويعاق من خالف منها اقول ليس بالامر الهين وليس بالامر العملي وليس عليه دليل يعتمد عليه حتى ياخذ به العلماء وحتى تاخذ به الدوله. لكن لو تواضع قبيله او ان القبيله او بلد لجيه وسمحوا فيه واجتماعوا عليه هذا.
شكر الله سماحتكم وجزاكم كل خير وأثابكم على هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأشكر للإخوة الذين حضروا معنا هذه الليلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.